وحي القرآن وكتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان تتسامى روحك بالإيمان تتسامى روحك بالإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اللقاء الرابع المتعلق بسورة الإسراء، وكنا قد انتهينا في اللقاء الثالث إلى قول ربنا جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وذكرنا أن الآية دلت على وجه الخصوص بصورة أولية على أن القول على الله جل وعلا بلا علم من أعظم الأمور المحرمة. إن كان القول بلا علم على إطلاقه ممنوع، فكيف بالقول على الله؟ وذكرنا قصة عامر بن الضرب، وقلنا إن عامرا كانت العرب تفد إليه وتحتكم، فجاءه قوم يسألونه في ميراث خنثى، ثم إنه حار فيهم 40 يوما وهم آنذاك كانوا أضيافه، فقالت له جارية عنده: أتبع الحكم المبال. فأخذ بقولها. قال الإمام الأوزاعي معلقا على القصة: فإذا كان هذا رجل في الجاهلية لا يرجو جنة ولا يخشى نار، توقف في الحكم 40 يوما لما لم يثبت عنده، فكيف بمن يتجرأ على القول على الله تعالى بلا علم؟ وهذا في ذلك عظة وعبرة لكل أحد. ثم قال ربنا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك. الإشكال عند اللغويين التعبير بأولئك عما لا يعقل، وهم يقولون في أغلبهم أن أولئك تطلق على العقلاء، لكن كفى باستخدام القرآن دليلا على أنها تستخدم لغير العاقل. فالقرآن أو اللفظ القرآني هو الذي يقوم مقام الاستشهاد، ولا يستشهد للقرآن بقول أحد. على أن جواب الإشكال بصورة أوضح من جهتين: أن الله جل وعلا أقام السمع والبصر والفؤاد مقام العقلاء لأنها شواهد على أصحابها ومسؤولة عن ذاتها، مسؤولة عن ذاتها وشواهد على أصحابها. والأمر الثاني: عرف في بعض كلام العرب إطلاقهم أولئك على غير العقلاء، ويحتج القائلون بهذا بقول جرير: ذم المنازل بعد منزلة اللوى، والعيش بعد أولئك الأيام. فالأيام غير ماذا؟ غير عاقلة، وعبر عنها بأولئك. لكن المانعين يقولون إن البيت أصله: والعيش بعد أولئك الأقوام. فإذا كانت الرواية الصحيحة بعد أولئك الأقوام، فلا دليل في بيت جرير، لأن الأقوام عقلاء أو غير عقلاء؟ عقلاء، فالتعبير عنها بأولئك ملائم. لكن على القول أن الرواية الصحيحة: والعيش بعد أولئك الأيام، أصبح الاستشهاد قائم، أصبح الاستشهاد قائما. لماذا؟ لأن الأيام غير عاقلة. لكن نقول أيا كان، فإن الله جل وعلا أقام السمع والبصر والفؤاد مقام العقلاء لأنها مسؤولة عن ذاتها شواهد على أصحابها، مسؤولة عن ذاتها شواهد على أصحابها. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم مضى الأدب القرآني المبدو أولا بآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ثم جاءت سلسلة من مكارم الأخلاق يدعى إليها، ومن سيء الأخلاق ينهى عنها، كقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا. هنا قال: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. الإنسان يحيا بين جمادين، ما بين أرض يمشي عليها وما بين جبال تحيط به. فالله جل وعلا يقول لنبيه والمخاطب أمته من باب الوادي المعروف: إياك يعني واسمع يا جارة، المقصود أنك مهما علوت وارتفعت فإنك لن تستطيع أن تخرق الأرض. وكلمة تخرق لفظا تحتمل معنيين: الخرق المعروف، والخرق الآخر بمعنى قطعها. وقد جاء في كلام العرب أن الخرق بمعنى القطع، يعني لن تستطيع أن تمضي في الأرض كلها، إنك لن تخرق الأرض، اصبح المعنى لن تستطيع أن تقطعها جميعها. وحمله على الأول أقرب، وهو الخرق المعروف من الدوس، فيصبح المعنى إنك لن لا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. نهى الله نبيه عن الكبر وعن مشية الفخر والخيلاء. فإذا قلنا مشية بفتح الميم فهذا اسم مرة، تقول ضربته ضربة، أي ضربة واحدة. أما على وزن فعله بكسر الميم فهو اسم هيئة، اسم هيئة، مشية بمعنى اسم هيئة. المقصود نهى الله نبيه عن مشية الجبارين المتكبرين ذوي البطر الذين يختالون في الأرض فرحا وبطرا، هذا المنهي عنه. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كلمة طولا عند النحويين تمييز محول من فاعل، ومعنى الكلام لن يبلغ طولك الجبال. ما معنى ولن تبلغ الجبال طولا؟ أي لن يبلغ طولك الجبال. تقول في الكلام العادي يا بني ازدانت المدينة مدخلا، ما أصلها؟ ازدان مدخل المدينة. تقول طاب عمرو نفسا، ما أصلها؟ طابت نفس عمرو. فالتمييز محول عن فاعل، التمييز هنا محول عن فاعل، مثله قوله جل شأنه ولن تبلغ إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، أي ولن يبلغ طولك الجبال. والمقصود المنهي عن الكبر، وأصله شيء في النفس يقع، فإذا وقع في النفس ولو كان ذرة نجم عنه أثر في الظاهر، وبحسب تمكن ذلك الكبر في القلب يكون ذلك الأثر. فمن ألجم بلجام التقوى منعه ما في قلبه من طلب العلو، منعته التقوى منه. ومن لم تمنعه التقوى انطلق في عنانه ومضماره، كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى. لماذا قال فرعون أنا ربكم الأعلى؟ لأنه لا لجام للتقوى عنده يمنعه من أن يقول هذا القول، واضح؟ وإلا بذرة الخير والشر في كل أحد موجودة، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قرئت سيئة وقرئت سيئه، على قراءة سيئة يصبح المعنى كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، فتنصرف كل إلى ماذا؟ إلى ما نهى الله جل وعلا عنه. أما على قراءة سيئه كل ذلك كان سيئه، يصبح كان سيئه تخصيص من كلمة كل، لأن ما أمرناك به ونهيناك عنه أمرناك بأحاسن الأخلاق، آتي ذا القربى حقه بالوالدين إحسانا، ونهيناك عن سيئها، لا تقربوا مال اليتيم، لا تقربوا الزنا، لا تقتلوا أولادكم، ما مضى من آيات. فيصبح كان سيئه أي ما مضى مخصص السيء منه بأنه مكروه عند الله، فيفهم منه أن غير السيء ليس مكروها عند الله. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك جملة ما علمناك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. وهنا نربط الآية بما حررناه في السنة في أول لقاء حول سورة الإسراء. قلنا إن قلب النبي صلى الله عليه وسلم ملئ ماذا؟ إيمانا وحكمة. وعقبنا على ذلك بأن الحكمة أجل ما يعطاه بنو آدم بعد الإيمان، أجل ما يعطاه بنو آدم بعد الإيمان. على هذا قول الله جل وعلا ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة يعضد هذا الاستنباط من السنة، يعضد هذا الاستنباط من السنة، وهي أن الحكمة أعظم شيء بعد الإيمان. ثم بين الله جل والحكمة عند البعض تقوم على ثلاث أركان، والحكمة عند البعض تقوم على ثلاثة أركان، على العلم والحلم والأناه. الحكمة تقوم على ثلاثة أركان، العلم والحلم والأناه. نقول قال ربنا ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. قبلها بآيات قال في فاصلة ما بين آيات وآيات، قال انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. بعدها آية سأتركها، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ما بين هاتين الآيتين قال لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. هنا ماذا قال؟ قال ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. بداية كم وصف تحرر؟ أربعة. كم وصف؟ أربعة. في الآية الأولى قال مذموما مخذولا، هذان كم وصفان. وفي الآخرة قال ملوما مدحورا. سنبين ما معنى مذموم، ما معنى ملوم، ما معنى مدحور، ما معنى مخذول، ثم نبين لماذا قال الله ملوما مدحورا وقال مذموما مخذولا. أما الملوم، اكتب الملوم من يقال له لما فعلت كذا وكذا. الملوم من يقال له لما فعلت كذا وكذا من قبيح الأفعال. لما فعلت كذا وكذا من قبيح الأفعال. وأما المذموم فهو من يخبر بقبيح ما فعل، لا يسأل، إنما يخبر بقبيح ما فعل، يخبر بقبيح ما فعل. وأما المخذول فهو الضعيف الذي لا ناصر له. وأما المخذول فهو الضعيف الذي لا ناصر له. وأما المدحور فهو المطرود المبعد عن كل خير. وأما المدحور فهو المطرود المبعد من كل خير. الآن نجمع شتات الآيات. بداية لغويا نقول إن القعود يعني العجز، قعد عن الشيء أي عجز عنه. قال الحطية يهجو أحدهم: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فالتعبير بلفظ أقعد على أن هذا المهجو عاجز على أن ينال مراتب الشرف وينافس في الإطعام والكسوة والخيرات، شباهه بالنساء، واضح؟ واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، هنا مطعوم مكسي على أصل الكلام. فالعرب تستخدم أقعد في العجز، ولهذا قال الله في النساء أخبر عن المجاهدين من جعل ضدهم؟ القاعدين. جعل ضدهم من؟ القاعدين. والمرأة إذا كبرت وضعفت وأصبح ليس للرجال مأرب فيها سماها الله القواعد، واضح؟ هنا ربنا يقول لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد، يعني تصبح عاجزا تفاجأ. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. والآية التي بين يدينا: فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. نقول الآن بعد أن حررنا الأربعة وذكرنا القعود، نقول ما يلي: ينبه الله في الآيتين وإن جاءتا متفرقة على أن التوحيد رأس الدين ورأس الحكمة، على أن التوحيد رأس الدين ورأس الحكمة ومبدأ الأمر ومنتهى، على أن الدين، على أن التوحيد رأس الدين ورأس الحكمة ومبدأ الأمر ومنتهى. في الآية الأولى رتب الله آثار الشرك الدنيوية. في الآية الأولى رتب الله آثار الشرك متى؟ في الدنيا. فقال لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما من الناس مخذولا من ربك، أين؟ في الدنيا. وفي الآية الثانية عاد الله الآيات بقوله: فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فذكر جهنم يبين لك أن الآثار هنا أين؟ في الآخرة، أن الآثار في الآخرة. فذكر آثار الشرك في الآخرة. إذن لا يوجد تكرار كما يفهمه البعض بادي الرأي، وإنما نهى الله عن الشرك في الآية الأولى ورتب عليه الآثار الدنيوية، وذكر الشرك ونهى عنه في الآية الثانية ورتب عليه الآثار الأخروية. قال لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ثم قال الله: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. هذا عود على بدء وذكر ما كانت بعض العرب تزعم أن الملائكة بنات الله. وعبارة اتخذ توحي أن الملائكة، أن القرشيين قائلين بهذا لا يقولون إن الله ولد بناتا، لكنهم يزعمون أن الله خلق الملائكة على هيئة بنات ثم اتخذهم بناتا له، خلقهم إناثا ثم اتخذهم بنات له. لأن لفظ اتخذ لا يساعد على القول أنهم يدعون أن الله ولد البنات، تعالى الله على كل حال عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فالله جل وعلا يقول أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، هذا استفهام إنكاري توبيخي، كيف تجرؤون على أن تنسبوا لله الولد جملة ثم تنسب إليه أبخس الولد وهو الأنثى، كيف تجرؤون على أن تنسبوا لله الولد من حيث الجملة، ثم كيف تجرؤون على أن تنسبوا إليه أبخس الولد وهو الأنثى الذي عادة ما تأنفون منه أنتم ويتبرؤون منه. أفأصفاكم ربكم بالبنات واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. وهذا التعبير القرآني فيه شدة إنكار ومبالغة في الرد عليهم، أي لو كانت لكم قلوب تفقه وعقول تعقل عظيم هذا القول لما صدعتم به. لهذا قال الله إنكم لتقولون قولا عظيما، ثم قال ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. تصريف الرياح ما معناه؟ انتقالها من مكان إلى مكان. والمعنى أن القرآن فيه وعد ووعيد وأوامر ونواهي وقصص وزواجر، فالله جل وعلا لم يجعله على نسق واحد، وصرف فيه الآيات كل ذلك ليكون دعوة لهم لأن يتعظوا ويعتبروا. لكن لما فطرت قلوبهم على الشرك عياذا بالله ما زادهم هذا التصريف في آيات الله إلا نفورا وبعدا عن ماذا؟ عن الحق. ولقد صرفناه وصرفنا في هذا القرآن ليذكروا فما يزيد وما يزيدهم إلا نفورا. ثم عاد الله جل وعلا لإبطال دعواهم بتعدد الآلهة، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. تصور الآيات جملة على النحو التالي، هؤلاء القرشيون يقولون بتعدد الآلهة، ثم إنهم في تعدد الآلهة هؤلاء يزعمون أنهم عندما يعبدون تلك الآلهة التي اتخذوها إنما هي هذه الآلهة شفعاء لهم عند من؟ شفعاء لهم عند الله، هذا زعمهم. الله جل وعلا الآن أراد أن يرد عليهم بطلان قولهم بوجود تعدد الآلهة، فقال ربنا قل والقرآن كله مأمور محمد صلى الله عليه وسلم أن يبلغه، لكن إذا جاء قل في القرآن دل على زيادة اختصاص، دل على زيادة اختصاص ويربي في المؤمن فقه الأولويات. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، بداية لو حرف امتناع لامتناع، أصلا لا توجد آلهة حتى تجد سبيلا إلى ذي العرش، فالأمر برمته باطل إلا في ألسنتكم. لكن الآن هنا تصور فرضي كيف يرد الله عليهم، وإلا لو حرف امتناع لماذا؟ لامتناع. قل لو كان معه آلهة، هل مع الله آلهة؟ حاشا وكلا، ليس مع الله آلهة. إذن ما دام لا يوجد مع الله آلهة لا يمكن أن يوجد طلب سبيل إلى الله، فهمتم؟ فالأمر بأمته غير موجود إلا في قلوب هؤلاء الكفرة. فيقول الله قل لو كان معه آلهة إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ابتغاء السبيل المقصود منه طلب السعي إلى شيء ما، والآية هنا تحتمل معنيين، وهنا حاول أن تركز قليلا كيف أبطل الله تعدد الآلهة. الأول حاول أن تفهمها قبل أن تكتبها. ربنا يقول لهم لو فرضنا جدلا بحسب منطقكم الكافر أن هناك آلهة معي، هذه الآلهة نحمل الآن الرأي الأول على أن كلمة إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أي سبيل رغبة وخضوع. أنتم لماذا تعبدون هذه الآلهة؟ قالوا نعبدها حتى تكون شفعاء بيننا وبين الله. فالله جل وعلا يقول إذا كانت هذه الآلهة بزعمكم تخضع لي ويتشفع لكم عندي فقط عن هذا يمنع بتاتا أن تسمى ماذا؟ أن تسمى آلهة، لأن الإله لا يكون خاضعا، لأن الإله لا يكون خاضعا. نجيب مثال من واقع الناس اليوم، أنت تعرف رجلا يعمل في الديوان الملكي فأعطيته أوراق ليعرضها على الملك، فهذا الذي في الديوان الملكي الموظف هو وسيط لك عند الملك، صحيح؟ حتى يعرض موضوعك على الملك لا بد هو نفسه أن يكون خاضعا لمن؟ يكون خاضعا للملك ويتشفع لك عنده بذل وتواضع حتى يقبل الملك شفاعته. إذن قطعا هذا الشفيع ليس بماذا؟ ليس بملك، لأن الملوك لا تخضع بعضها لبعض، واضح؟ قطعا هذا الشفيع ليس بماذا؟ ليس بملك. فكيف إذن بطل ما زعموه، بطل ما ادعوه؟ أنتم تقولون إن هذه المعلقة حول الكعبة أو اللي تعبدونها حول الكعبة أو غيرها هي شفعاء بينك وبين الله، وتقولون إنها آلهة، وقالوا وآلهتنا خير أم هو على عيسى بن مريم، سمونها آلهة. فكيف تسمى آلهة وهي تخضع لغيرها؟ الإله لا يخضع لأحد، فبطل دعواكم أنها آلهة. هذا على القول إن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبيل ماذا؟ خضوع وتذلل ومحبة، واضح؟ القول الثاني لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، ليس سبيل تذلل وخضوع، على العكس، سبيل مغالبة ومنازعة. أي لو كانت هذه الآلهة، هذا التفسير الآخر، لو كانت هذه الآلهة آلهة كما تزعمون أنتم، فالآلهة لها قدرة، لها سلطان، فستنازع الله جل وعلا في سلطانه، وأي شيء حوله تنازع ينجم عنه خلل. أي بلد فيها 4-5 رؤساء يحدث خلل في نظامها، لأن كل رئيس يريد أن يمضي كلامه. تسمعون الآن أمراء الحرب في الصومال، ما يمكن يصير أمراء على بلد واحد، لابد أن يحصل نزاع، فلابد أن يكون حتى يستقر أمر لابد أن يكون الحاكم واحد. وأنتم ترون بأعينكم أن الكون منتظم، شمسه وقمره وليله ونهاره، لا يوجد فيه أي خلل ولا أي فساد، فدل عقلا على أن الإله ماذا؟ واحد. وهذه الآية الرأيان، كل القرآن يشهد لهذا ويشهد لهذا. أما القول الأول على الخضوع والتذلل يشهد عليه آية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، في نفس السورة. والقول الثاني وهو الأرجح والعلم عند الله يشهد له قول الله جل وعلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقول الله جل وعلا ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. فبكلا الطريقين أو بكلا الرأيين الناجمين عن فهم الآية يبطل دعوى الكفار القرشيين أن مع الله جل وعلا آلهة، واضح؟ فيصبح الآيات تبطل جميع ما زعمه القرشيون الأوائل. قال الله قل لو كان معه آلهة كما يقولون، وقول الله جل وعلا كما يقولون هذه إطناب زيادة، المقصود منها أن هذا أمر محال أن يقوله عاقل، لكن هم تجرؤوا وقالوه. إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا من حيث الصناعة النحوية، إذن أتي بها لتأكيد الجواب، إذن أتي بها لتأكيد الجواب، وهو جواب لولا الممتنع تحقيقه، وهو جواب لولا الممتنع تحقيقه، لأن لولا حرف امتناع لامتناع. ثم أنشأ الله جملة آية تنزه الله عما يزعمه هؤلاء الكفرة. قال الله جل وعلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، قال بعض أهل العلم كبيرا هنا بمعنى الكامل، بمعنى الكامل، والمقصود أن الله جل وعلا ينزه ذاته العلية عما زعمه هؤلاء الكفار وما تبنوه من معتقد فاسد، وأن الله جل وعلا تعالى أن يكون له شريك، تعالى أن يكون له شريك. ثم ذكر الله آيات تدل على وحدانيته، قال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء يدخل فيها الجمادات والحيوانات والنباتات إلا يسبح بحمده. ولما كان هذا التسبيح من لدن كل الأشياء دقيقا لا يصل إليه أحد قال ربنا ولكن لا تفقهون، ولم يقل ولكن لا ولا تعلمون، وإنما عبر بلفظ تفقهون لأنها مسألة دقيقة، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. وقد مر معنا مرارا أن نوحا عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة دعا بنيه وقال إني أوصيكم باثنتين، بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كن كحلقة مفرغة لقصمتهن لا إله إلا الله، وبسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء، وبها ماذا؟ يرزق الخلق. والحديث عند أبي داود بسند صحيح. فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. والمقصود شاهد على أن التسبيح، وقد قال العلماء وهذا مكرور مقرر لديكم، أن الله جل وعلا يسبح له الحوت في بحره والطير في وكره، بل وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قال ربنا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. لما اختار الله هذين الاسمين الجليلين ختم بهما هذه الآية؟ قلنا في أول الدرس في اللقاء الأول حول سورة الإسراء إن الله قال لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قلنا لماذا اختار الله كلمة السميع؟ استذكار لما سلف من يشاهد أو لأنه سمع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في منقلبه من الطائف ولجوه إلى ربه. وبصير قلنا لأن الإسراء كان في الليل، فيبين أن الله جل وعلا حافظ لنبيه، واضح؟ هنا قال الله إنه كان حليما غفورا. لماذا قال حليما وقدمها؟ لأن مقالتكم هذه أيها المشركون تستوجب العذاب العاجل، تستوجب ماذا؟ العذاب العاجل، لكن حلم الله عليكم أخر عنكم العذاب، لكن حلم الله عليكم أخر عنكم العذاب. أما قوله غفورا فهذا فتح باب لهم أن يؤوبوا ويتوبوا، فتح باب لهم أن يؤوبوا ويتوبوا، أي أن المقالة التي تزعمونها والمعتقد الذي تبنيتموه تستحقون عليه الثواب العقاب العاجل، لكن حلم الله أخر عنكم العذاب. والأمر عند الله أعظم من ذلك، فإن باب التوبة مفتوح، لهذا قال إنه كان حليما غفورا، وهذا ظاهرة جلية لمن أراد أن يتدبر القرآن. ثم قال ربنا وهو أصدق القائلين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي أذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم ما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. الله يقول وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، تحتمل معنيين، ذكرته وحده أي وصفته بصفات التوحيد والتمجيد وأنه لا إله معه، وهذا القول يدل عليه ظاهر القرآن إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أي إذا ذكرت ربك موحدا إياه نافيا عنه الشرك، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا لم يقبلوا منك هذا القول ونفروا عنك. والأمر الثاني المعنى الثاني ولا مانع من أخذ المعنيين أن يكون المقصود وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده أي كان حديثك عن الله وحده غير مختلط بأمور الدنيا، غير مختلط بأمور الدنيا، لكن قلنا إن الأول أقوى في حق أهل الكفر، ودليله أن الله يقول ذلك بأنه إذا ذكر الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. والمقصود أن هؤلاء الكفرة يقول الله حجابا مستورا، هذه مفعول أصلها فاعل، يعني حجابا ساترا، حجابا ساترا، لكن أهل العلم يقولون هل كان الحجاب حجاب بصر أم حجاب على القلب؟ ظاهر الآية أنها حجاب على القلب، ومن قال بأنه حجاب على البصر احتج بالقصة المعروفة أن أم جميل لما أنزل الله جل وعلا قوله تبت يد أبي لهب وتب أتت إلى أبي بكر وبجواره رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها فهر يعني حجر كبير، وتريد أن في زعمها تضرب به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يحذر النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها لن تراني، وقرأ آيات منها هذه الآية وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا إلى أن قال حجابا مستورا. فلما جاءت سألت أبا بكر قائلة إنه بلغني أن صاحبك يهجوني، فأخبرها أنه لا يهجوها، فقالت مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. شوف تقول مذمما واسمه محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ما كأن الكلام يقع عليه. الذي يعنينا من هنا أن الذين قالوا بحجاب الرؤيا قالوا بهذا، لكن هذه حالة فردية لا أظنها تأخذ الحكم، وإنما هؤلاء لما في قلوبهم من الكفر منعهم الله جل وعلا أن يفقهوا كلامه وأن يعتبروا بعظاته وأن يتعظوا بآياته. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، نحن أعلم ما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وردت في هذا آثار، منها أن بعض قريش كان إذا أمسى يأتي إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن فيتخذ مكانا لا يراه فيه أحد يسمع فيه قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، ففعل هذا بعض صناديدهم، ثم لما انصرفوا آخر الليل جمعهم الطريق فأخذوا يتناجون فيما بينهم ويتلاومون على أنهم قبلوا أن يسمعوا، قالوا لو رآنا عامة الناس لاحتجوا بنا، ولهذا مكثوا على هذا يومين أو ثلاثة ثم تعاهدوا ألا يفعلوه. فأخبر الله نبيه بهذا، نحن أعلم ما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ولا ريب أن قولهم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا واحدا من الأمثال التي ضربوها، وإلا قالوا إن النبي كاهن وإن النبي مجنون وإن النبي غير ذلك، كل ذلك يحاول أن يردوا به ما سمعوه من كلام الله. لذلك قال الله متعجبا من صنيعهم انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا، أي لم يجدوا حيلة ولم يهتدوا سبيلا في وصفك، فلهذا قال الله بعدها فلا يستطيعون سبيلا. بقيت نقطة مهمة في هذا الأمر كله، القلوب أوعية وخير ما ملئت بذكر الله، والإنسان في قلبه يجد في قلبه ميلا إلى شيء ما، فمن كان على الفطرة ورزق العلم وعرف السنة وأحكم فهم القرآن يجد في نفسه ميلا إلى تلك المجالس التي يعظم فيها الله، ومن كان في قلبه ضد ذلك كله لم يبق قلبه على الفطرة ولم ينهل من رحيق السنة ولم يتدبر القرآن ولم يرج جنة ولم يخش نارا جبل قلبه وطبع، فلما زاغ وزاق الله قلوبهم جبل قلبه وطبع على حب الهوى والانصراف إلى الأحاديث التي لا يكون فيها ذكر للرب جل وعلا، فينجم عن هذا قسوة قلب لا يعلمها إلا الله. وقد قال بعض أهل الفضل إن من أعظم الطرائق لمعرفة أين قلبك من الله أن تجد راحة قلبك في المجالس التي يعظم الله جل وعلا فيها ويذكر، وأنت ترى في زماننا هذا على وجه الخصوص أن كثيرا من الناس شغل إما بصوارف مادية محسوسة تجاوزت حدها كانصراف البعض في سوق الأسهم وإن كان أصل التجارة مباح، والأمر الثاني وهو أشد وأنكى الانصراف إلى الأقوال والمناظر التي تستهوي من تستهويه بما يسمى بالفيديو كليب أو الأفلام أو الأغاني والتسابق يسمى تلفزيونات الواقع أو غيرها، ويصبح شغل الإنسان الشاغل ليل نهار في تلك الأمور، وبعضها ولو مثقال ذرة حرام، لكن نحن نتكلم عما غلب عليه الطبع وانصرفت إليه النفس. فكلما زاد تعلق القلب عياذا بالله بمثل هذه الصوارف كان بمنأى عن الله، ولما كان بمنأى على أن يرق قلبه إلى ذكر الله وإلى المجالس التي يعظم فيها الله دل هذا على قربه من طرائق أهل الإشراك وبعده عن رحمة الرب تبارك وتعالى. وما نعى الله جل وعلا على أحد شيئا بأعظم من نعيه أن يشمئز قلبه إذا ذكر الله، وهذا والعياذ بالله منتهى الكفر لا عرفناه لا بكرة ولا أصيلا. هذا دعاء لا عرفناه لا بكرة ولا عصيرا. قال الله جل وعلا: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وهذا نعي على قلوب لا تحن ولا ترق إذا ذكر الله جل وعلا. والقرآن قبل أن نخوض في قواعده النحوية وطرائق البلغاء ومسالك الفقهاء يجب أن نفقه أن الله أنزله حتى يؤثر في قلوبنا. ولهذا قد تمر عليك ومر معنا علميا كما قال الزركشي وغيره، مر معنا آيات منسوخة: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وأنت تعلم أن هذه الآية منسوخة لا يعمل بها. وكم في القرآن من آيات منسوخة، لكن لماذا بقيت لفظا؟ لأنها كلام من؟ كلام الله. فهي وإن كانت منسوخة عملا لا نعمل بها، لكن كفانا شرفا أن نعرف أنها كلام الله، أنها كلام الله، فيكون لا تأثير وواقع على قلوبنا. والإنسان يجب عليه أن يكون عليه رقيبا حسيبا من نفسه، يرقى بنفسه إلى معالي الأمور فيجعلها تقرب دائما من القرآن، تتأدب بآدابه وتعمل بأحكامه وتؤمن متشابهه. وأعظم من ذلك أن الآيات التي يخبر الله فيها عن ثنائه على نفسه ومدحه لذاته العلية، هذا الذي يدنيك من طرائق من مسالك الكمال، يدنيك من الكبير المتعال، يقربك من ربك ويجعلك على صراط مستقيم بين، إذا كان القرآن هو الشيء الذي تأنس إلى تلاوته وتحب أن تسمعه. وقد قلت في دروس متفرقة: كما أن من أخطائنا في التربية أن نربي أنفسنا على أن لا نسمع إلا لقارئ أو قارئين أو ثلاثة، وهذا وإن كان أحيانا قد لا نستطيع الانفكاك منه لأن الصوت الحسن له دور، زينوا القرآن بأصواتكم، لكن من أراد المنتهى في الكمال بصرف النظر عمن يتلو، العبرة بالذي يتلى وهو القرآن، العبرة بالذي يتلى وهو القرآن. من هنا يفهم هذه الآيات في سياقها الحقيقي أن الله جل وعلا ينعى على أهل الإشراك بغضهم لله، حتى إنهم لا يجدون لهم مكانا في مواطن يعظم الله جل وعلا فيها، فينفرون ويبتعدون وينسبون فاعلها إلى السحر. وعلى النقيض من ذلك أهل الإيمان إذا سمعوا القرآن حنت قلوبهم، ذرفت عيونهم، اقشعرت جلودهم، لأنه لا كلام بعد كلام الله. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر، هذه مسوقة على سبيل التعجب والإنكار، انظر كيف ضربوا لك الأمثال، أي تشتتوا لا يدرون ماذا يقولون فيك، يبهرهم كلامك، يعلمون عظيم خطابك، لكنهم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. ولهذا قال الله جل وعلا: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، أي لن يجدوا حيلة ولا طريقة لوصفك الوصف الحق، لأن الوصف الحق أنك نبي ورسول، وهؤلاء حال كفرهم وفجورهم وبغضهم لربهم أن يصفوك بالوصف الذي وصفك الله جل وعلا به. إلى هنا ينتهي خطابنا، لأن الآيات التي بعدها مرتبطة بعضها ببعض. وقال: وإذا كنا عظاما ورفاتنا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. فنجمل ما حررناه سابقا من أن الله جل وعلا ذكر في هذه السورة المباركة جملة من هذه الآيات المباركة جملة من الآداب، ختمها بقول أن من أعظم ما أعطاه نبيه ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولما كان التوحيد رأس الدين ومبدأ الأمر ومنتهاه ورأس الحكمة أيضا، حذر الله جل وعلا نبيه منه وذكر له الأضرار الناجمة عنه، أي عن الشرك، الأضرار الناجمة عن الشرك دينيا ودنيويا، حررناها في موضعها كما سمعتم. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله جل وعلا على قوله، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.